الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يعد الدرس الثاني عشر من فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. لما عرف التوحيد وذكر فضله وخوف من وبين التوحيد الذي يؤجر الإنسان عليه، ذكر الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، بمعنى الدعوة إلى التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، على أن يوحدوا الله في رواية، وفي حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذا اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية شهادة لا إله إلا الله، في المعنى واحد. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. شرح: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. رجح عبد الرزاق في تفسيره وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريق التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ومن يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبودا سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، يقول أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. وقال في شرح المنازل، يعني مدارج السالكين، شرح كتاب منازل السائرين، منازل السائرين للهروي وفيه أخطاء وزلقات، يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. قيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع فيه، أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك أدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، منها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، يجعلون له الصاحب والولد، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، هذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وأثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، انتهى. يعني بمعنى أن الآية لكل قوم حالة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في قوم، والموعظة الحسنة هذا في قوم، وجادلهم بالتي أحسن هذا في قوم. يعني ما تذهب إلى جميع القوم بالموعظة الحسنة، قد يكون بعيد كل البعد عن الإسلام والسنة، فما يحتاج إلى الإغلاظ، حتى ربما أدى إلى الجلاد بالسيوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهود وغيرهم، دعاهم ودعاهم ودعاهم، فلما رأى إعراضهم قاتلهم وهجرهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حفظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، أن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العبادة العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمام في الدين، فليسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا حب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويكتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمام في الدين. التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لها على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، يعني كشف الغطاء بالموت، يعني فعرفوا فساد ما هم عليه في الدنيا، ولا سيما إذا حشروا في صف الذر، يعني هؤلاء حال المتكبرين يطأهم كل شيء من الصغار، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم بتحقيرا وتصغيرا، كما صقروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم مالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف عن البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قوله: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني بهم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. أما اليهودية دخلت في زمن أسعد الكامل حين غزا ما غزا من البلدان، ثم مر على المدينة أراد أن يدخلها، فكانوا يقاتلونه بالنهار ويكرمونه بالليل، فعجب من صنيعهم، فتكلم مع رجال من اليهود فقالوا: هؤلاء لا سبيل لك عليهم، سيكون شأنهم في آخر الزمان أن يأتيهم نبي ورسول يقيم عندهم. ثم أخذهم معه فمروا على الكعبة أراد أن يهدمها، فقالوا له: لا سبيل لك، هذا بيت الله المعظم، فتركها. ثم ذهبوا معه إلى اليمن ودخل الناس في دين ملوكهم. وهكذا بعد ذلك دخلت النصرانية في اليمن غضبا، لأن ذو نواس الحميري ومن إليه حرق النصارى، حرق الذين كانوا قد آمنوا من النصارى، فغضبت الحبشة وأرسلت أبرهة الأشرم وإرياط، ثم وقع الخلاف بين إرياط وبين أبرهة الأشرم، وقتل أبرهة إرياط. وكان عندهم عقالة، ولو كانوا مفسدين إلا أن إرياط وأبرهة قالوا: بدل أن يقتتل الحبشة ونفنى، نخرج أنا وأنت، فإن قتلتني أخذت الملك وإن قتلتك أخذت الملك. فاقتتل فضرب هذا في وجهه وأصيب بالشرمة وقتل ذاك. ثم كان أمر أبرهة الأشرم بعد ذلك على غزو الكعبة، وكان ما خصه الله عز وجل من قولها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكون مؤخر، وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله في رواية: إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار هذه الرواية أخوة تحفظ، يعني هذه الرواية أنا أكررها من أجل أن تحفظ. يعني الآن عندك: فلتدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فلتدعوهم إلى أن يعبدوا الله، فلتدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن معنى عبادة الله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى يوحد الله شهادة أن لا إله إلا الله، حتى لا يأتي يقول: من أين هذه المصطلحات التي أتيتم بها، لفظ التوحيد وغير ذلك. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: قلت: لابد في شهادة لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها، وزاد بعضهم الثامن وهو ماذا؟ يعني الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح: أن لا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. التقدم معنى الكلام عن المطابقة والتضمن والالتزام. فالمطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى، فقوله أن اعبدوا الله دلالة اللفظ على معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقرب وجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قال: قلت: فما أكثر هؤلاء لكثرهم الله، أخذهم من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فهؤلاء كانوا في الأصل علماء، علماء اليهود والنصارى، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين.